بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه التي أصبت وآياته التي لا تستبقى، ومنها هذه النعمة الخاصة التي تكرم بها علينا وعليكم في هذه الليلة المباركة، ووفقنا سبحانه وتعالى وصلينا هذه الفريضة في جماعة، ثم جلسنا بعدها معتكفين في هذا المسجد المبارك نتلبى رحمات ربنا سبحانه وتعالى الذي يفتحها على عباده في كل ليلة وفي كل صباح، كما كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أمته كيف تتلبى هذه الرحمات التي يفتحها الله عز وجل في الليل وفي النهار.
He said, "In the name of God, the Merciful, the Compassionate, and may the peace and blessings of Allah be upon the Prophet Muhammad." And he said that he thanks Allah Subhanahu wa Taala for His unlimited blessings, and from amongst His blessings is us gathering here today. And our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam taught his ummah that how they can receive and set themselves up to receive this blessings from Allah.
علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف تأخذ نصيبها من أنواع رحمات الله عز وجل التي يفتحها ربكم كل يوم وكل ليلة كل صباح وكل مساء. فكان يقول صلوات الله وسلامه عليه إذا أصبح وإذا أنت متلبيا نصيبه من جود الله الإلهي الذي يفتحه الله سبحانه وتعالى للعباد، كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم. وكان إذا أنت كان يقول: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. فكان المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كل ليلة من الليالي نطلب من ربه عز وجل هذه الأنواع الخمسة من رحمات الله عز وجل.
So he said that our Prophet ﷺ taught us how to take our portion from these different manifestations of the mercy of Allah, in particular in the morning and the evening. And that it's known that our Prophet ﷺ said that every time he entered into the morning, every time he entered into the evening, that he asked Allah, "Lami yasto khayra hadha al-yawm." I ask you of the best of this day, and when it was night time, he said, "Khayra hadha al-layla," the best of this night. Fataha wa nasraha nuraha barakatuha hudaha. It's opening, it's victory, it's opening, it's victory. And it's light and it's guidance. So these five different things that he asked for, sallallahu alaihi wasallam, morning and evening.
ونسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا من خير هذه الليلة، أن المسلمين إذا اجتمعوا مع بعضهم البعض استفادوا فوائد عظيمة، كل واحد يستفيد ويأخذ من أخيه المسلم فائدة، بل تكون ظاهرة محسوسة أجرا وثوابا من الله لا ينقطع أبدا، عندما يسلم عليه، عندما يصفحه، عندما يبش في وجهه، عندما يبتسم. هذه الفوائد الظاهرة التي يجنيها المسلم مع الولاء بإخوانه المسلمين، وهناك فوائد باطنة يجنيها المسلم كلما جالس إخوانه المسلمين، زيادة في إيمانه، زيادة في نوره، زيادة في يقينه. ولذلك شرع لنا ربنا الاجتماعات، نجتمع في الصلوات، نجتمع يوم الجمعة، ليس فقط لأجل يراه هذا أخاه، لأجل يتحقق هذا التكامل بين المؤمنين في زيادة المحبة والألفة والخير الذي يكون بينهم.
So we said that this gathering that we have here tonight, that we ask Allah subhanahu wa ta'ala that it be from the good of this evening. And so we said that there's many benefits that come from meetings of brothers and sisters, of Muslims for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And some of these benefits are tangible, that we can perceive them. And they're related to the reward that we get from shaking hands with our brothers, from smiling in their faces and so forth. There's a lot of benefits that come in the outward as well as the inward. There's many beneficial benefits in the inward as well, that we increase in our faith, we increase in our certainty, we increase in the light that impacts our hearts. And so that this is why our Lord subhanahu wa ta'ala set down in the sacred law all these different ways that we can meet. That we can meet for the five daily prayers, we can meet on Fridays, we can meet on many different times, that this is not just to come and see one another, but there's a lot of benefit that comes as well from these meetings.
لذلك في اجتماعنا في هذه الليلة نعمة خاصة من الله عز وجل، نسأل الله أن يجعل لنا انتفاعاتها أبدية كاملة ليست محصورة ولا محدودة. ومن ها هنا كان ربنا تعالى عندما يخاطب عباده المسلمين ويخبرهم عن نعمه لأنها من الله، فكل نعمة من الله لا يتصورها العقل البشري، يخبرهم عز وجل ويقول لهم هذه الحقيقة في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حتى قال بعض المفسرين: لم يقل الله عز وجل وإن تعدوا نعم الله، إنما أتى بلفظ الإفراد وإن تعدوا نعمة الله، إشارة إلى أن كل نعمة من الله عز وجل لا يقدر العباد أن يحصوها أبدا، فهي من الله عز وجل، من حيث كونها من الله لا يقدر أن يحصوها. وكذلك في كل نعمة من نعم الله نعم أخرى خفية قد لا يهتدي قد لا تهتدي العبود إليها ولا تعرفها, لذلك لا نقدر أن نحصي نعم الله عز وجل علينا.
So he asked Allah subhanahu wa ta'ala that this gathering be from these special blessings that our Lord blesses us with, a blessing that the reward will receive eternally and will never end. And he said that if we look at the concept of blessings, that a blessing, just one in and of itself, that we're unable to conceive the reality of and enumerate even one blessing. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, and if you try to enumerate the blessings of God, that you will never enumerate them. That if we look at the way that this verse is phrased, ni'mah is in the singular, it's not in the plural. Allah didn't say ni'am, blessings. It's actually in one blessing. Were we to take even one blessing, that we wouldn't be able to enumerate all of the blessings that are in one blessing. And this can be looked at in one of two ways. One, that from the fact that it's from Allah subhanahu wa ta'ala, that when we really think about the greatness of any blessing being from Allah, we're never able to enumerate it. Secondly, that there's a lot of other subtle blessings that are behind each individual blessing that Allah gives us.
ثم نحمده سبحانه وتعالى رابعا على هذه النعمة العظيمة أيضا, ونسمعه في فضله عز وجل وجوده أن يجعل لنا انتفاعا بها كبيرا, فأن الإنسان كلما حمد الله وكلما شكر الله عز وجل على نعمة من النعم كشف الله سبحانه وتعالى لبلد عبده المؤمن هذا عظمة هذه النعمة, فلا تزال تتجلى عن قلب العبد عظمة النعم من الله, تتجلى عن قلب الإنسان عظمة النعم, يرى بقلبه عظمة نعم الله عليه, متى يرى بقلبه عظمة النعمة التي عليه؟ عندما يشكره دائما, فكلما قال الحمد لله انكشف عن قلبه نعمة من الله, كلما قال الحمد لله تبينت له عظمة النعمة من الله, فيحتاج كما يقال كلما قال الحمد لله يحتاج إلى أن يقول الحمد لله على قوله الحمد لله, فضلا عما يتكشف لقلبه من نعم الله عز وجل, فتجد ذلك العبد المسلم مغارقا في شكر نعم الله عز وجل, علمها أم لم يعلمها.
So he said that then we also thank Allah subhanahu wa ta'ala in particular for this desire that we have to receive the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, and in hopes of a great reward and a great benefit, that we realize that a believer, every time that he thanks his Lord subhanahu wa ta'ala, that Allah ta'ala will open up for him a realization of the greatness of the blessings of Allah. So the more that we give thanks, the more that we say Alhamdulillah, the more it will appear to us the greatness, and the more that we will feel the greatness of the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. That every time that we say Alhamdulillah, that in reality we're in need of saying Alhamdulillah, that we are able to say Alhamdulillah. So this is the affair of the slave of Allah subhanahu wa ta'ala, the Muslim, that he's constantly in a state of getting closer to Allah.
لحمده ولشكره علامة على أن الله عز وجل لن يسلب هذا العبد ما أعطاه, بل ليس كذلك فقط, بل علامة على أن الله عز وجل يريد أن يزيد هذا الإنسان, فلا توجد آية في القرآن غالبا إلا معلبة بالمشيئة, عندما نذر مثلا أسباب المغفرة يغفر لمن يشاء, عندما نذر مثلا أسباب الرزق يرزق من يشاء, لكن عندما نذر أسباب الزيادة مع الشكر فلا يوجد تجديد, بل ربنا عز وجل قال ولئن شكرتم لأزيدنكم, فما يوفق إنسان للشكر إلا وزيادة من الله مضمونة له شيئا مربوطا إلهيا أزليا, ليس كالرزق مثلا فأنك قد تتعب ولا يأتيك إلا المكسور, فأنك قد تتسبب في المغفرة وقد يغفر وقد لا يغفر, لكن عندما تشكر فإن الزيادة مضمونة مع الشكر لله عز وجل.
So that we see that this servant that Allah subhanahu wa ta'ala gives divine assistance, that if he gives him tawfiq to say Alhamdulillah, it's a sign that one, he's never going to take those blessings away from that individual. Rather, he's going to increase him and increase him. And if we look at what Allah subhanahu wa ta'ala says about giving thanks in the Quran, that we'll find when he talks about other things, for instance his forgiveness, that he makes it mu'allaqa, that it's dependent upon something else, that he'll say that yaghfir liman yasha, he forgives those whom he wants, or that yarzuq liman, yani he'll give sustenance to those who he wants. But when we see Allah subhanahu wa ta'ala talks about giving thanks, that he clearly states that if you give thanks, that I will surely increase you.
وإذا استمر العبد على شكر نعم الله عز وجل وحمده علمها أم لم يعلم منها, عرف أن هذه النعم حقيقة من الله ابتداء من الله, وأن من الناس أسباب ووصائف تأتيها النعمة عبر هذا الشخص تأتيه من هذا الباب, إنما هي من الله عز وجل حقيقة, كما قال سبحانه وتعالى وما بقرب من نعمة فمن الله, فربنا عز وجل يلغي لنا في حال شهود النعم جميع الأسباب لمشهودنا, نقول لا من الله، ومع ذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشكو الناس الذين هم سبب لن يكون الواحد سببا في وصول النعمة. الأب والأم أسباب في وجود الإنسان، المعلم سبب في وجود العلم، لكن كل ذلك مسخر تحت إرادة الله، هي نور عز وجل بذاته.
So that if someone continues to rise in the ranks of giving thanks, that what he'll soon to become his state is that he'll realize that in reality all blessings are from Allah subhanahu wa ta'ala to begin with. And that any blessing that comes to him on the hands of someone else, they'll see them as being the means for doing this. And this is what Allah ta'ala says in the Quran, and that any blessing that comes to you, that it's from Allah. And that they'll also realize that despite this reality, that our Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us to thank people as well. And so that we see a mother and a father are a means for the existence of their children. A teacher is a means for the learning of his students. But in reality, that they're musakhar, that they're subjugated, and that's really the will of Allah subhanahu wa ta'ala for them to have these blessings be reached upon their hands.
لذلك أنت أيها المسلم إذا كنت في نعمة من الله عز وجل وأردتها أنت الذات، لست أردتها أن تحفظ عليك فقط تبقى محفوظة إلى الأبد، تبقى محفوظة إلى الموت مثلا، بل أردت نعمتك هذه أن يزيدك الله منها وأن تزداد منها، فما عليك إلا أن توفق للشكر وأن تشكر الله سبحانه وتعالى. فإن الله قد أخبرنا عن هذه الحقيقة وقال في كتابه: وقليل من عبادي الشكور، قليل من العباد الذي يلتفت إلى النعم فيشكر الله عز وجل عليها. كثير من الناس يلتفتون إلى الذكر، إلى القرآن، إلى العلم، إلى الخير، لكن قليل من يرى النعم التي أعطاه الله عليها ثم يشكر الله عز وجل. قليل قال الله بشهادته وهو أفضل القائلين سبحانه وتعالى.
So that, O Muslim, that if we want to constantly rise in getting close to Allah subhanahu wa ta'ala and want these blessings to be preserved until death, rather until eternity, that we have to realize the greatness of them and continue thanking our Lord subhanahu wa ta'ala. And the person who is shakur, who is constantly thanking Allah, that this is someone that our Lord subhanahu wa ta'ala informed us in the Quran, and there's only a few of my servants that are shakur, that are constantly giving thanks. That there's many people who are remembering Allah, there's many people that have knowledge, there's many people that do good, but our Lord Himself subhanahu wa ta'ala tells us that it's by His testimony that there's only a few people, only a few that are constantly giving thanks.
فلا يزال العبد يحمد الله عز وجل ويشكره سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة حتى بعد ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي تكرم بها على العباد الآخرين، فهو لا يرى أن النعمة له فضل الله حتى يرى النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على الناس الآخرين، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ما تفضل به على الناس الآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم وكما علمنا أننا إذا أصبحنا أو إذا أنتينا نتفكر في نعم الله، فكل نعمة من الله على أحد من البشر لنا تعود علينا بنصيب وتعود علينا بحظ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. فيصير الإنسان هذا يحمد الله عز وجل على أن يتكرم على العباد نيابة عن الأشخاص الناسين لأن يحمدون الله عز وجل، هو يحمد الله على نعمه التي أنعمها عليهم نيابة عنهم وهم غافلون أن يحمدوه سبحانه وتعالى.
And so that a servant will continue the state of praising Allah Ta'ala and thanking Allah subhanahu wa ta'ala, and after he thanks God, Allah, for all the blessings that he has, then he will even reach a rank where he starts to thank Allah subhanahu wa ta'ala for blessings that he even gives other people, that he gives to other servants of his. So he'll even thank Allah subhanahu wa ta'ala for those blessings. And the benefit of this will be is that when he wakes up in the morning and thinks about these blessings, that by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the blessings he gives to others, that he'll receive a portion of them, that this will increase himself in a rank. And this is why we see our Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say that, O Allah, that as I enter into this morning, what you gave me of blessings, or any one of your creation, فَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ الشُّكْرُ عَلَى ذَلِكَ, that I thank you and I praise you for that, meaning of all the blessings that he gave to any of his servants subhanahu wa ta'ala. So it's as if we're representing them in our thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, even though they might have been heedless in them saying this, and we're the ones that end up benefiting from it.
وَلَا شَكْ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي يَقُولُ هَذَا الذِّكْرُ وَيَحْمِدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ وَعَلَى جَمِيعِ الْبَشَرِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ لَا شَكْ أن هذا العبد سيكون محبوب عند الله عز وجل، فإن الله إذا كان يحب من عباده أن يحمدوه وأن يشكروه، فكيف لا يحب من شخص يحمد الله ويشكره نيابة عن الخلق كل جزء، فلا شك أنه يكون محبوبا عند الله، ولا شك أنه لا يتمنى أن تزول نعمة عن أحد من خلقه. كيف هو يحمد الله على أن الله أعطاه هذا الإنسان هذه النعمة وهو غافل عنها؟ كيف يتمنى أنها تزول؟ فأن نيته حينئذ ستناظم قوله، ولا شك أن قوله ونيته ستغلب أي وسواس يخفر في باله من الشيطان يريد أن تزول نعمة عن أحد من العباد.
And so that without doubt that a person who this is his state will be beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, that if he thanks Allah ta'ala for the blessings he gives him, so let alone if he thanks him for the blessings that he gives other people. And so that this is by thanking Allah ta'ala as a representing others in his thanking of Allah subhanahu wa ta'ala, that it will also be a means to help those blessings stay with that individual. But that's not what he said. He said by being a representative of Allah subhanahu wa ta'ala, that it will help protect one from having a desire to remove blessings from another person. This is what envy is. You want blessings removed from people. So if he thanks Allah ta'ala for the blessings he gives to others, it will protect him from these inner states that will distance him from Allah ta'ala, especially if he intends it and says it.
ونحن نحمد الله عز وجل على جميع نعمه، ونحمد الله على أعظم نعمة على الأفراد، وهي نعمة التصديق به سبحانه وتعالى، والإيمان به، والسجود له عز وجل، والمحبة له سبحانه وتعالى، والثناء عليه سبحانه وتعالى، والتوكل عليه عز وجل. هذه نعم عظيمة أعطانا الله إياها ابتداء، لو رأيناها لرأيناها ابتداء من الله عز وجل، لا يوجد لأحد دخل فيها دخل.
So that we thank Allah Ta'ala for all of His blessings, and the greatest of them is our belief, that we believe in Allah and the Messenger and the Deen of Islam. We thank Him for being able to prostrate. We thank Him for the love we have in our hearts for Him, for blessing us to praise Him, for being able to trust in Him. And if we see that all these blessings came directly from Allah Ta'ala, that they came to Him without even means.
ولعرفنا معنى قوله سبحانه وتعالى الله يهدي من يشاء، عرفنا عندما دخلنا تحت المشيئة وأن الله عز وجل شاء أن يهدينا نحن. إذن عندما نقرأ قوله سبحانه وتعالى الله يهدي إليه من الله يهدي من يشاء، والله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، لعرفنا أننا أحد الأبواب الذي دخلنا تحت هاتين الكلمتين، ليس صدفة وليس عبثا، في مشيئة وإرادة من الله ومراقبة. اختار فلان ابن فلان حتى قذف في قلبه الإيمان به والتصديق ثم محبته بعد ذلك.
So that, and if we realize this, that we'll realize that we'll be from amongst those people that Allah subhanahu wa ta'ala has given this guidance. And Allah ta'ala says in the Quran that He chooses those who He wants, and He guides those who you need, who are constantly turning to Him. And so that once we realize that someone is murad, that it's the divine will has chose them to be guided, so-and-so and so-and-so, that we'll realize the greatness of this, that we're from amongst those, if Allah Ta'ala gives us tawfiq to do this.
لذلك نحن دائما تنحز ألسنتنا بذكره سبحانه وتعالى وبشكره عز وجل، حتى يقول بابنا للقرب من الله هو باب الشكر، بابنا للقرب من الله هو باب الشكر، لكذا تتدربه إلى الله. فأنت إذا كنت دائما من الشكارين الله الحمدين الله، فبابك الذي تتدربه إلى الله عز وجل هو نعمه سبحانه وتعالى وشكره عز وجل، وهذا أعظم باب. حتى أن في القرآن إبليس الشيطان يحاول أن يصد الناس عن هذا الباب، فنقرأ مثلا في سورة الأعراف أن الشيطان عندما طرد قال لربنا عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أنا سأحاول أن أجف أمام العباد وأمام باب الشكر، ما يأتي إليك من هذا الباب أبدا، سأجف أمام يشكرون. لكن المؤمن الموفق يشكر الله عز وجل ويبطل كيد الشيطان أنه يحجبه عن رؤية نعم الله عز وجل وشكره عليها لأجل تزداد معه بعد ذلك.
So he said this is why that one of the greatest ways we can draw near to Allah subhanahu wa ta'ala is through shukr, by giving thanks. And being from the shakarin, those who are constantly giving thanks, and witnessing blessings being from Allah ta'ala. And if we see in the Quran when Allah ta'ala mentions the story of Iblis, of Shaitan in Surah Al-A'raf, that once he was thrown out, that he said that you won't find the most of them being giving thanks. And so Shaitan will try to stand between the individual and attaining this level of thanks.
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين إن شاء الله. فنحمده عز وجل على هذا الاجتماع الذي هيأ لنا ولكم، وعلى أن دخل في قلوبنا الإيمان والتصديق والمحبة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أن أعطانا النعمة العظيمة التي نحن ننتظرها الآن، وهي نعمة قدوم شهر رمضان. نحن الآن في انتظار هذه الفضيلة العظيمة، وهي أيضا إحدى النعم الكبرى التي لا تقدر لسان الإنسان أن تؤدي شكر نعمة صيام رمضان وقيامه، ولا يقدر عقل الإنسان أن يتخيل نعمة أن الله
so that he asked Allah to make us from the shakirin and the dhakirin, and that Allah subhanahu wa ta'ala prepare us for this great month that is coming to us, the month of Ramadan, which is from the greatest blessings of Allah ta'ala that we're unable to conceive of.
الحمد لله على قدوم رمضان، ونسأله أن يجعلنا من أهل رمضان إن شاء الله. رمضان ضيف كريم سيأتي لنا ولكم، وسينفذ هذا الضيف العظيم وسنراه يوم القيامة كما نرى الصوم. صيامنا هذا الذي نحن نصومه سنراه يوم القيامة مجسما مصورا أمامك يتكلم يحاج عنك أمام الله عز وجل، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الحاكم وقال الذهبي أنه صحيح، قال: الصيام والقرآن يشفعان للإنسان. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب، ويقول القرآن: يا رب منعته المنام بالليل. فتنرى صيامنا وهو مجرد انتاق عن المفطرات، ستراه مجسما في اليوم الذي تظهر فيه الحدائق، تظهر فيه الأشياء كلها. سترى صيامك هذا مجسما أمامك كيف يشفع عند الله، ويقول: هذا فلان ابن فلان عبدك يا رب، أنا منعته الطعام والشراب في نهار رمضان. وسنرى القيام عندما نقوم في الليل ونقرأ القرآن كيف قرآننا هذا يشفع لنا عند الله، ويقول القرآن: يا رب منعته المنام بالليل.
So that he asked Allah to make us from the people of Ramadan. And Ramadan is a guest that comes to us. It's a noble guest that comes to us, and we should see it as such, and that we should honor this guest that has come to us. And our fasting that we do in Ramadan, this is something that we're going to see before our eyes on the Day of Judgment. Even though fasting is something that's intangible, that it will actually take a form on the Day of Judgment, and it will argue on behalf, and it will intercede on behalf of the person who fasts. And there's a hadith that is related in the collection of Al-Hakam that Imam al-Zahabi said it was well rigorously authenticated, sahih. He said that the Prophet ﷺ said that one's fast, as-siyam al-Qur'an, one's fasting in the Qur'an will intercede for one on the Day of Judgment. And the fasting will say that to Allah subhanahu wa ta'ala that I prevented him from eating and drinking. And the Qur'an will say, and I prevented him from sleeping in the last part of the night. And on this day when the realities appear, when things that we know will take forms, that these will defend the servants on the Day of Judgment.
لكن شهر رمضان هذا الضيف المبارك الذي سيأتي وسيذهب عنا، كيف نستقبله نحن؟ كيف يستقبل المؤمن شهر رمضان؟ لرمضان خصوصيات أخرى غير الشهور الأخرى فائدتها وبركاتها على المسلم. فنحن نستقبل شهر رمضان مثلا بثلاث صفات، حتى ناخذ أعظم بركة من رمضان، ناخذ أكبر ربح من رمضان. نحن جالسون في هذه الحياة طالبين ربح من الله عز وجل، نحن في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، كما قال لنا ربنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. نحن في تجارة، وإن كانت الناس لا تشعر أنها في فرصة وجودها في هذه الحياة، هي تتاجر مع الله سبحانه وتعالى.
So that this month of Ramadan is something that is really special, and so we need to know that how we're going to prepare for it, that when it comes, that what is going to be our state so that we can benefit from it in the best of ways. And there's three things that we can do to get the best profit and the most blessing from this time that we spend in Ramadan. That a believer in reality is supposed to have tijara, and supposed to have a type of commerce with their Lord. This is why Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, O you who believe, shall I not indicate you a tijara, shall I not tell you about a commerce? And so this is a believer's state, is that he wants to constantly benefit from every state.
والمقاصد الطيبة، فتكون نوايانا عظيمة في شهر رمضان من هذه الليلة بل من قبل هذه الليلة، ونحن أنني نيات عظيمة أننا سنستقبل شهر رمضان بالعبادة بالطاعة بالقرآن بالصيام. عندنا نوايا، يأتينا شهر رمضان ويجد في قلبنا نوايا. إذا قدم علينا شهر رمضان سترى أنت أيها المسلم كيف نيتك كانت قبل رمضان في استقباله. أما إذا جاء شهر رمضان عند المسلم ولم يبالي، لم ينوي له، لم يستعد له بالنية الطيبة، قد يتكاسل عن الطاعات في رمضان، ورمضان يحلى ليس شهر الكسل، قد يبعد عن الطاعات في شهر رمضان، ورمضان ليس شهر البعد، لكن من قبل أن يأتي رمضان هو مستعد يطلع الله عز وجل على نوايا في قلبه. أنا سأصوم، أنا سأقوم، أنا سأقرأ أكبر قدر ممكن أقرأه من القرآن، أنا سأتعامل بأعظم أخلاق ممكن أتعامل بها في رمضان، أنا سأبذل كل ما في وسعي لأن أعمر ساعات رمضان. نية تظهر بعد ذلك في رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. تكون نية أحيانا خالصة ترسلها إلى الله عز وجل يقبلها، ترى أثرها في نشاطك في الطاعة والعبادة.
So that the first way that we can benefit from Ramadan in the best of ways is by making good intentions, righteous intentions. From this night, from the first night before Ramadan, that we intend to be in a state of worship, we intend to recite the Quran, we intend to fast. And that if someone makes these intentions before the month comes, it'll find that it will drastically affect the benefit that he takes from this month. Whereas if someone just has the month appear and come, and they're not prepared, and they're in a state of heedlessness, and they're somewhat lazy, that the fact that they didn't make intentions will affect their performance during this month of Ramadan. But if someone before makes these great intentions to recite as much as they can of the Quran, to stand at night in prayer, and to fast as well, and to have the best of character, that they'll benefit much more. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam narrated that he said that the intention of the believer is better than his actions. And so the intention has a strong impact upon one's performance.
إذا نويت مثلا أن تقرأ القرآن كله في شهر رمضان من قبل أن يدخل شهر رمضان عليك، أن تناول أنك تقرأ القرآن كله لأنه شهر نزول القرآن، تتمتع بكلام ربك عز وجل، تشرف لسانك بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، تتشرف اللسان بذكر كلام الله. قاف يا عين صاد حاميم عين سين قاف قاسم ميم، كيف تشرف اللسان تنورها لأن تتلو كلام الخالق العظيم سبحانه وتعالى. كلام الخالق العظيم الخطاب الأزلي القديم الذي خاطب عباده، أشرف خطاب على سطح الأرض خطاب الله لعباده: يا أيها الذين آمنوا. جعل خطاب الله نحن عبر اللسان العربي، وقديما خاطب الله عز وجل أنبياءه كل على حسب لسانه، سيدنا موسى خاطبه بلسانه، سيدنا عيسى، نحن خاطبنا بهذا. كافا يا عين صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء، خطبة الله الأزلية خاطب بها عباده، كيف نأخذ نصيبنا من تفهمها ومن تدبرها أو من تلاوتها حتى باللسان، فضلا عن التدبر والتفهم.
And so that if we intend, for instance, to recite the entire Qur'an, that this will prepare ourselves to do just this, and that our tongues in reality are honored by reciting the Qur'an. And he mentioned some of the letters that are recited in the beginning of the surahs, Ta, Sin, Mim, and so forth, that our tongues are honored to recite these letters. And the Qur'an is the words of Allah subhanahu wa ta'ala, is the eternal speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And of all of the different things, all of the different ways of addressing the human being, that this is the greatest way of addressing the human being. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu, addressing those people who believe, O you who believe. And that Allah subhanahu wa ta'ala addressed the prophets that were before us just as He addressed us. And so that we need to take our portion of this recitation and as well as reflection.
إذا نوى الواحد منا نية صادقة أن يقرأ القرآن كله في شهر رمضان فإنه قد يوفق لهذا غالبا، أو حتى أكثر من ختمة، لو نوى أن يقرأ ختمتين أو يقرأ ثلاث ختمات في رمضان ونوى نية صادقة فسيتعدد كيف يجد نفسه نشيطا لقراءة القرآن، سيستغرق كيف يجد الوقت أمامه ميسرا مع مشاغله لقراءة القرآن، كيف سيجد نفسه مقتمدا في قراءة القرآن. فإن تم هذا فنيته تحققت، وأن لم يتمكن من هذا وكانت نيته صادقة أن يقرأ القرآن مثلا كله مرتين أو ثلاثة وغير ذلك، فإن نيته مكتوبة عند الله، هو قدر أن يقرأ القرآن كله أو مرتين. نية المؤمن لا تخيف أبدا، نية المؤمن لا تضيع هذا أبدا نية المؤمن لا تكون لها منزلة عند الله، لا نتصور أن لا تكون لها منزلة عند الله أبدا. كل نية ينويها المسلم هي تحت مراقبة الله ونظر الله وإرادة الله، إما يحددها إما يؤجلها، إما يحددها كلها إما يحدد بعضها، لكنها لا تخيب نيته أبدا. القلب تجد المؤمن له منزلة عند الله إذا انبعثت منه النية. فلا تقصرن في استقبال رمضان بالنوايا، تنوي على مصريك أن تصلي التراويح وأن تصلي كمال التراويح وأن تصلي الوتر، تنوي أنت. القلب الحسن، القلب السليم، القلب المبارك تنبعث منه النيات الصالحة، لكن القلب الذي ليس حتى النية قد لا يقدر عليه، أنا لا أقدر أفعل كذا، أنا أنت أنوي وبنيتك القابضة عندما تنوي ستتيسر أمامك الخيرات، لأن الله يحب النوايا الحسنة ويحب الأعمال الحسنة.
So that a truthful intention that one makes, that one will find that when they make these righteous intentions, that it's very possible that they're given tawfiq to do just what they intended, whether it be to finish the Quran once or a number of times. And that they'll find that from the blessing of the intention, that they'll have energy to do just what they intended, that it'll be made easy for them to do what they intended. And if that they're blessed to have finished that which they actually intended, this is a blessing from Allah Ta'ala. But even if they intended but they weren't able to do it, that if it was a truthful intention, that their intention will be written for them and they'll get rewarded if they did it, even if they didn't do it. And so that a intention that a believer makes will never be lost with Allah subhanahu wa ta'ala. That it will always be under the gaze of Allah subhanahu wa ta'ala, and that either He'll give it to him or He'll give him part of it. But the place for the intention really is the heart. And the heart, when it's pure and when it's whole, that what will come from it is good intentions. So we should not be shortcomers in the different intentions that we can make for Ramadan, but we should rather make as many as we can.
إذا شخص يقرأ مثلا بعد كل صلاة من القرآن ورقتين، قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر ورقتين، بعد صلاة الظهر وقبل صلاة الظهر ورقتين، بعد صلاة العصر ورقتين، بعد المغرب ورقتين، بعد العشاء ورقتين بالقرآن، فسيكمل قراءة القرآن كله من أول رمضان إلى آخر رمضان. وإن كان يقرأ بعد كل صلاة أربعا من الأوراق، لأنه سيقرأ القرآن مرتين في خلال شهر رمضان. وإن كان يقرأ بعد كل صلاة ستة أوراق، لأنه سيقرأ ثلاث ختمات خلال شهر رمضان. المهم أن يقرأ الإنسان القرآن، ثم يضاف إلى هذا القرآن التدبر.
And so that were someone to read two pages before Fajr, two pages after Fajr, two pages before Zuhr, two pages after Zuhr, and likewise with the remainder of the prayers, that we'd find that the month wouldn't end except that he would have finished the Qur'an. That if he'd also do four pages, for instance, before and after each prayer, then they would have finished the Qur'an two times. That if they do six pages, then they would have finished the Qur'an three times. The most important thing is to designate amount that we can do and then hope that Allah Ta'ala gives us tawfiq to finish it. The greatest worship after the prayer is recitation of the Qur'an. Because we find Allah Ta'ala's attributes mentioned in the Qur'an. The Qur'an, the speech of Allah Subhanahu wa Ta'ala is one of His attributes. So this is why it is the greatest form of worship. And so the second thing that we can do to get the maximum benefit is by being extremely happy about the entrance of this month. That we should realize that this is one of the greatest months, and from the first night that it enters, that we have extreme joy that it entered. This joy should even extend to our families and to our children, even to our neighbors. And we should realize that Allah Ta'ala says that say that with the bounty of Allah and His mercy, let them rejoice. And one of the greatest elements and one of the greatest aspects of the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala is the shahab, is this month of Ramadan. And how could someone not be happy, so happy about it when they realize the greatness of it? But what we want is a true happiness. And our Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that the person fasting will have two forms of happiness. One when he breaks his fast, and the other one when he meets his Lord. And he said, just imagine when we're breaking our fast, that when we're breaking our fast and we're eating, that the happiness that we have is not a type of worldly happiness. This is a different type.
فنحن سنستقبله بنيات أمامنا نيات قد عددناها سنستقبل بها شهر رمضان وسنستقبل شهر رمضان من فرح فنحن عندنا فرح سيأتينا شهر رمضان ونحن فرحة بهذا الشهر الجليل العظيم وسنستقبل شهر رمضان بعد ذلك بالأعمال التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى نعرف حتى نحافظ على حقيقة الصيام تعرف للصيام صورة الصيام أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وممكن يكون بعض المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه من هذا الصيام حقيقة ولا معه من هذا الصيام نور ولا معه من هذا الصيام ثواب معه الجوع والعطش كما قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب غائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر الثبت في هذا أنه أهمل أشياء أساسية في رمضان ليست رمضان صاف عن الطعام والشراب الله لا يريد أن نتعب أنفسنا عبث لا يريد أن نترك طعامنا وشرابنا عبث لا لذلك حكمة تتحدد من الصيام والقيام لذلك أنت تنتبه من هذه الحقائق حتى يكون صومك حقيقي حتى يكون رمضان من مثلك رمضان حقيقيا ليس صورة فقط امساك عن طعام وشراب من غير نتيجة.
So that, again, to review, that the three things that we said that we can most benefit from Ramadan with, first is making good intentions, second is being extremely happy about the entrance of Ramadan, and the third thing is doing righteous works that by the means of them that we can preserve the reality of fasting. Because fasting has an outward form and it has an inward reality. The outward form of fasting is relating to avoiding anything that would break the fast, food or drink or other than that, from dawn until sunset. But there's a reality to the fast as well. And we see our Prophet sallallahu alaihi wasallam informed us in a hadith that it's possible for someone to fast, but not to receive the benefit of fasting, not to receive the light or the reward or the reality of fasting. And he said that how many a person fasting that they were not going to attain anything from their fast except food and except hunger and thirst. And he said, how many people are going to stand at night in prayer and the only thing that they're going to attain is they're going to be tired from having stood up. And so that there's a reality to the fast. And so that the reason that people are cut off from this reality is that they neglected foundational things. That there's a wisdom that we need, the wisdoms we need to realize that Allah subhanahu wa ta'ala set behind these different forms of worship so that they can become a reality.
لذلك انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يحافظ على قيامهم صلوات الله وسلامه عليه ولا يريد شيئا من الأعمال يخرج قيام الأمة لا يريد واحدا من الأمة يصوم صوما عبثا صوما سدى من رحمته وشفقته أخبرهم صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يفسد عليهم صومهم فقال لهم مثلا فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل ولا يصب فإن شتمه أحد أو غاتله فليقل إني صائم حذرا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدخل عليهم شيئا من الأعمال يحبط الأجر ما فائدة واحد يصوم يوما كان تاعبا نفسه بلا طعام وشراب فرضا أو نفرا ثم يأتي يؤذي هذا بلسانه يخاطب هذا يهجر هذا ليس مقبولا عند الله دوم ذاتك التي تصدر العبادات إلى الله صحيحة دوم إيمانك الذي يعطي العبادات إلى الله عز وجل مقبولة فإن الإنسان بنفسه قد يفسد عمله بكلمته يفسد تعبه بأفعاله يفسد الخير الذي يحصل الله عز وجل عليه.
So that we should look then to the mercy of the Prophet ﷺ, and how that he didn't want anyone from amongst the ummah to have his fasting not be accepted. He wanted them all to get the reward for it. And so this is why he informed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that if one of you are fasting, then let him not raise his voice. Let him not show ignorance towards another one. لا يصب لا يجهل. ولا يفسق. And do not be corrupt in any way. And then if someone insults you in any way, say to them that I am fasting. So this is our teachings from our Prophet sallallahu alayhi wa sallam to teach us to establish the roots of faith in our hearts. And it's possible for someone that even though they themselves are fasting to say one word, it is going to remove the reward and they're not going to receive any reward for their fasting.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته كما قلنا وشفقته على أمته وإشهادة القرآن له بأنه رؤوف رحيم بهذه الأمة يريد لها الخير كله، بل يريد لها، ليس يريد لها الجنة فقط، بل يريد أمته، فيتمنى أن تكون أمته كلها معه فوق في الفردوس الأعلى عنده صلى الله عليه وسلم. لذلك هو علمهم صلى الله عليه وسلم وأخبرهم وقال لهم إذا سألتم الله شيئا فاسألوه الفردوس الأعلى. نحن بعد الصلوات ندعو ربنا الدعاء دبر الصلوات المكتوبات وراء الصلوات المكتوبات مقبول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في جوف الليل مسموع مستجاب، الدعاء في السجود مسموع. علمنا قال إذا سألتم الله شيئا ثم قلت أسأل الله العافية، فصل الله الغناء، فصل الله التقاء، فصل الله الهداية، فصل الله الولاية. إذا سألت الله شيئا أي شيء تسأل الله دائما تضم مع سؤالك لله عز وجل هذا المطرد الفردوس الأعلى من رحمة صلى الله عليه وسلم.
So and also from his mercy صلى الله عليه وسلم is that he wanted us to attain the highest levels of closest to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Quran is a testimony that Allah subhanahu wa ta'ala said that he was Ra'uf and Rahim, that he was compassionate and he was merciful, And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam wanted the greatest good for all of his ummah. He didn't only want them to attain paradise, but he wanted them to attain the highest levels of firdaus. And this is why he said that if one of you are going to ask for something, ask for the highest level in firdaus. And so he also taught us that a dua supplicating in the middle of the night, that this dua is heard, that it is going to be answered. He also taught us the same thing about why we are prostrating. So we should ask Allah Ta'ala for well-being, for piety. We should ask Allah for guidance and for to be from the awliya. And that we should, along with all those other things we're asking, ask Allah Ta'ala for the highest level of firdaus.
وبالفرح بدخول الشهر وبالاهتمام بالشعائر الموجودة في خلال هذا الشهر نحافظ على صيامنا ونكون صحيحا عند الله عز وجل. الانتباه إلى إشارات النبي صلى الله عليه وسلم لنا في رمضان، كيف نفطر، كيف نتسحر، ما الذي يقابل المسلم في أثناء صيامه، نقول حبنا خير رمضان كله. ولا ينسى المسلم خصلة من الخصال نبع النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي تبييت النية. لا ينسى الإنسان أن يبيت نيته، فقد ورد في حديثه الصحيح من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لذلك يحرص الإنسان ولا ينسى، يحاول دائما أن يتذكر، لأن كل يوم من أيام رمضان يوم السبيل، بمجرد أن نفطر انتهى اليوم. لو صلنا فرضنا يوم غد الأربعاء، لو كان يوم غد أول يوم من أيام رمضان، بمجرد افطارنا انتهى. هذه الليلة قد تكون أول ليلة من ليالي رمضان، ويوم غد اليوم الأول. إذا افطرنا يوم غد انتهى اليوم الأول، إذا فيه من اللحظات والخيرات العظمى. لذلك نحتاج إلى يوم جديد، فنحن ننوي نويت صوم غد الأربعاء، نويت صوم غد الخميس. يستحضر، لا أقول شرطا أن يقول يوم غد الخميس، يوم غد الأربعاء، إنما يكون من أعمال نيته. يدخل الإنسان على العبادة وهو متذكر لها، وهو معظم لها، وهو في بيت الإجلال لما سيقوم به. هذا يظهر عليه أثر الصيام ظهورا بينا.
And so that when we enter into this month and we receive it, that we should make sure to do all of the sha'ar, all of the sacred symbols that are related to it, and to perform all of the sunan as well. And that we should try to make sure that our fasts are valid during this month. And we should pay attention to how we are eat the pre-dawn meal, the suhoor, and to perform all of the sunnahs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in that. And if we do all of these different sunnahs, that we will come out of the month with the greatest good. And one of the conditions for the acceptance of our fast is to make it the intention for fasting the following day from the time of after Maghrib until dawn. And there's a hadith that our Prophet ﷺ said that whoever doesn't make the intention at night, meaning from Maghrib to dawn, that his fast won't be accepted, that he'll have no fast. And so that every day is independent of the other day. So as soon as one, for instance, makes iftar, we'll reach a fast tomorrow or the following day. When iftar comes, that now this is going to be a new day and it needs a new intention. That once that day is finished, that we need to intend for the next day. And that one from the good aspects that we can add to the intention, it's not a requirement that we say we're going to fast Tuesday or Wednesday or Thursday, but it's a good thing to do. But if we mention along with fasting the next day that we actually specify the day so that we're remembering this fast and that it will be a way of us to exalt it and we will see the impact of it.
نقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا لماذا نقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا لماذا نطوف بالبيت سبعا لماذا صلاة المغرب ثلاثا ليست أربعا لا تدرك عقولنا سر الأعداد إنما هذا شيء وحي من النبي صلى الله عليه وسلم أمر عباده افعلوا كذا قوموا كذا اتركوا كذا لا تدرك عقولنا بعض الكم وقد تخفى على عقولنا كذلك نحن في رمضان مثلا عندما نفطر على تمر أول شيء يدخل جوف الإنسان تمرة ولو واحدة وتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ونصلي الوتر في رمضان ثلاثا أو ركعة أو خمسا فإن هذا كما قال بعض الأئمة له علاقة بليلة القدر الذي يفطر على وتر ويركع الوتر ويتنبه من ليلة القدر لأن ليلة القدر غالبا تأتي في ليلة وتر لا تأتي في ليلة كفر فيكون قلبه يكون قلبه مواجها لأنواع ليلة القدر يكون قلبه مبرمجا مهيئا لإدراك ليلة القدر لا توجد في باطنه أي خطأ أي لخبطة عن عدم إدراك ليلة القدر اللخبطة التي تكون في باطن الإنسان من تصرفاته من أفعاله من مخالفاته لتوجيهات النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم يقول أفعل كذا فهو يفعل كذا بعضنا قد يتصور أن الأمر سهل صحيح ليس حرام يقول ما إن أفطرت على عدد من التمر وتر أو لم أفطر على وتر إن شربت الماء أولا أو شربت التمر أو أكلت التمر أولا قد يكون الأمر سهل وفيه سعة لكنه قد يؤثر على شعور باطنك على شعور المرهق الحساس الذي يدرك الحقائق كليلة القدر والملائكة والرحمات قد يكون الجهاز هذا غير صحيح.
And so that we should also take care to perform all of the sunan and recommended acts, that many of them, that our intellects are unable to realize the realities. That why do we say while we're in prostration, Subhana Rabbi al-A'la? Why do we say while we're bowing, Subhana Rabbi al-Azim? Why do we circumambulate the Kaaba seven times? That what is the secret of these specific numbers that we have? That this is only known from the platform of prophethood. And it's possible that some of the wisdoms are apparent to us, but we should realize that there's a wisdom in everything that our Prophet ﷺ told us. So that when he told us to break our fast with an odd number of dates, there's a reason why he told us to do this. There's a reason why that the number is witr, that it's odd, and that it's not even. And some of the scholars have said that part of this wisdom is related to that if we break our fast with an odd number of dates, it's preparing us for the night of power, which is generally going to be on one of the odd nights of Ramadan in the last 10 days. And so by preparing our hearts in this way and breaking our fast with an odd number, where we are going to be able to have our hearts be muwajih, be facing and being able to accept these lights that are going to descend on this night, and we're going to be prepared for it. And so that someone might say, well, this isn't a big deal whether we do it. It's not haram to break a fast with the even number of dates, and it's not really that big of a deal. But a lot of the problems come from this type of thinking. And we think that it's no big deal whether we do it or not do it. And that what we find is that even if it's not haram, that it's going to affect the inner feelings of the individual. It's going to affect their ability to perceive the spiritual realities.
أن يجهل أو أن يكذب أو غير ذلك وفي إفطاره لم يبالي على ماذا أفطر وفي ليالي رمضان لم يبالي بصلاة التراويح مثلا ولم يبالي بقراءة القرآن وساعة السحر لم يبالي بالسحور ثم مر عليه شهر رمضان كله وقال أنا لم أدرك شيئا من ليلة القدر ولم أحس بشيء من ليلة القدر لم أشعر بشيء ولم أرى شيئا وأي ليلة القدر هذه تتكلمون عنها هذا ليس غريبا لأنه فقط هو أخطأ بهذه التطرقات فلم يجعل قلبه مواجهة للأنوار ليلة البدر. الغريب لو أن شخصا قام كل هذه السنن ثم قال أنا ما شعرت بليلة البدر، أما إذا شخص لم يفعل أي شيء فشيء طبيعي جدا أنها ستمر عليه وهو لا يدري بها، ستمر من خلف راسه وهو لم يلتفت إليها، ستكون أمامه وهو لا ينظر إليها، لأنها ليلة مباركة من أدركها فقد أدرك الخير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
So that were we to suppose that someone were to go through this month and they weren't concerned at all about performing these sunan, that they didn't pray Surat al-Tarawiyah, that they didn't make iftar with an odd number of days, that they didn't recite the Quran, they didn't take the pre-dawn meal, the suhoor, that it would be very normal for this individual to go through this month and say that I didn't feel that I caught Laylatul Qadr, that I didn't feel like I was praying during the night of the power, Laylatul Qadr. And this is not something that is strange, because all these things will in reality prepare one for them. And this is what's going to happen to an individual. He's not going to have that inner feeling if he doesn't do these things. But what is really might be strange is if someone were to do all these things and then they didn't feel. Normally people, when they do them, that they will able to feel this night, the Laylatul Qadr. And so that this is a night that our Prophet ﷺ said that is it hadith? Whoever meets it, or whoever attains it, whoever adraka, whoever meets it, whoever reaches it or meets it, that he's met all good.
لذلك نصيحتنا لإخواننا المسلمين أجمعين أنهم يبادروا بهذا الشهر العظيم ويحافظوا عليه، وكذلك نصيحتي لإخواننا المسلمين أجمعين أنهم إذا تمكنوا ولم توجد عندهم موانع، لا مرض ولا شغل ولا غير ذلك، أن يصلي التراويح 20 ركعة كما يصليها إخواننا المسلمون في الحرمين الشريفين في مكة والمدينة. يصلي المسلمون هناك 20 ركعة وأنت في شهر العبادة، متى سيصلي الواحد منا 20 ركعة؟ تصليها 20 ركعة هي صلاة التراويح أدلها ركعتان وأكثرها 20، لو صلى ركعتين وخرج حصل على أجر، لو صلى 4 وخرج حصل على أجر، صلى 6 ركعات وانتهى حصل على أجره، صلى 8 وخرج حصل على أجر، صلى على 10 حصل على أجر أكثر. لكن إلى هذا الكمال أن يصليها 20 ركعة كما صليت في عهد الصحابة وكما يصليها أخواننا المسلمون في الحرمين، كم نحن معنا من الأعمار؟ أعمارنا قصيرة جدا. الواحد منا إذا كان ينام في اليوم والليلة 8 ساعات، 6 ساعات بالليل وساعتين بالنهار، أو 4 بالليل و4 بالنهار، وعاش مثلا 60 سنة، فسيخرج من عمره 20 سنة نوم إذا عاش 60 سنة، وإن عاش 63 سنة وهو عمر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فستخرج 21 سنة من عمره نوم. ودوامه كل يوم هذا في عمله وهذا في مدرسته وهذا في شغله 8 ساعات في اليوم والليلة، 20 سنة أخرى في العمل، 40 سنة ستخرج من عمر الإنسان، وكم يبقى معه وهو يريد الفردوس الأعلى مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا أدل أن يكون شهر رمضان شهر العبادة والقرآن والطاعة، وباقي السنة كلها هو مشغول فيها بعمله ونومه ولله للناس.
He said that it is for this reason that this advice must be taken for our brothers, that we need to be able to do everything that we can do during this month, and that from the greatest things that we can do is pray Salat al-Tarawih, that we should pray the 20 rak'ahs just as our brothers in the Haramain in Mecca and Medina are also praying 20 rak'ahs. That this is the way that the companions pray during the time as well. And the Salat al-Tarawih, that even though the least amount is that one pray 2 rak'ahs, that even if they pray 2 or 4 or 6 or even 8 rak'ahs, they're going to get their reward for it. But if they finish and play a complete 20 rak'ahs, even if it's somewhat difficult for them, that they're going to get the reward for that. Just as this was prayed in this way in the time of the Sahaba. And he said, how long are our lives really? That they're in reality very short. That were we to say that we sleep 8 hours a day, 6 hours a night, 2 hours during the day, or any way that you can make up this 8 hours a day, then if we live 60 years, that means that 20 years of the 60 years that we live, that we would be sleeping. That were we also to say that the Prophet ﷺ, for instance, were someone to live 63 years, like the Prophet did, and they slept 8 hours a day, then that 21 years will go by in sleep. And if we add to that our work schedules, in working 8-hour days and so forth, then we have about another 20 hours that 20 years that we're spent working. So about two-thirds of our life is between sleep and working. Then how much is left for us to do worship when we want to attain the highest levels of paradise? So at very least, that in the month of Ramadan, that we can do as much worship as we can, and the remainder of the year, that we leave this for the rest of our work of sleeping and so forth.
وأسأل الله أن يجعلنا من أهل رمضان إن شاء الله وأن يكرمنا بصيامه حقيقة وأن يكرمنا بقيامه حقيقة وأن يكرمنا بقرآنه حقيقة وأن يجعلنا من المعتوقين وأن يجعلنا من الموفقين المحبوبين وأن يجعل عيدنا بعد فراغنا من رمضان عيد كبرى إن شاء الله كعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله وأن يجعل فرحتنا عند الإفطار فرحة عظمى إن شاء الله بتوفيق الله وبجود الله وبعطاء الله وأن يجعلنا وإياكم عديد إحسان وامتنان عديد من المقبولين المحبوبين عند مولاهم وأسأل الله أن يجعل إقامتكم في هذا البلد خيرا لكم ولسائر البشر إن شاء الله بركة قيامكم وصلاتكم وركوعكم تعود على الناس الذين يعيشون في هذه البلاد فتكون سببا لهدايتهم وسببا لسعادتهم وسببا لفلاحهم وأن يجعلنا وإياكم خير صورة لأخلاق رسول الله وخير نموذج الأنوار رسول الله وكما جمعنا وإياكم في هذه الدار بمحمل إرادة الأزلية يجمعنا في جنات تجري من تحت الأنهار ونجعلنا من القوم الذين يحبهم ويحبونه عز وجل يخيرا على خير والآخرين.